أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. حديثنا راح يكون تحت عنوان القرآن وأهل الكتاب، وتحت هذا العنوان راح تكون في محاور كثير إن شاء الله. ونبدأ في هذه الحلقة التي تعتبر الحلقة الأولى، هي حلقة تمهيدية لتبيين وتوضيح أهمية هذا الأمر، وكذلك تبيين وتوضيح طبيعة الدروس القادمة إن شاء الله. وراح نشرح يمكن نفس العناوين اللي مرت علينا في الإعلان حق هذه الدروس. نبدأ على بركة الله في هذه المجموعة، وذكرنا بأن التصنيف لهذه الدراسة هو تاريخ القرآن الكريم. نبغى نبين هنا حاجة مهمة جدا، فإن تاريخ القرآن الكريم يعتبر عنوان مهم جدا، ومجال لدراسته مجال مهم جدا، ويعتبر تأسيسي لمعرفة تأويل القرآن. وإذا جينا نبغى ناخذ تاريخ القرآن، الأولى أن احنا ناخذ تاريخ القرآن من القرآن نفسه، على أساس نستطيع أن نؤول هذا الحديث الرباني، لأن القرآن الكريم هو حديث الله في الأساس. وحديث الله هذا الحديث المبارك تم في زمان محدد وفي مكان أيضا محدد، ولهذا الزمان أهمية في معرفة طبيعة الحديث اللي ذكر في نفس الحادثة أو في نفس الزمان. ولذلك احنا لما نقول ندرس تاريخ القرآن الكريم، هذا العنوان لا يأتي من باب الترف الثقافي أو المعرفي، لا، بل هو أساسي في معرفة القرآن الكريم. إذن احنا ندرس تحت تصنيف تاريخ القرآن الكريم. تحدثنا عن الهدف أو أشرنا إلى الهدف من هذه الدراسة. نحاول نجاوب على السؤال التالي: هل لأهل الكتاب الذين سبقوا رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علاقة بالقرآن الكريم؟ طبعا هذا السؤال يفرض من القرآن نفسه، يعني إحنا ما أخذنا هذا السؤال من خلال معارفنا السابقة أو من خلال الواقع أو من خلال طبيعة الثقافة العامة اللي احنا عايشين فيها، ولكن المقترب من القرآن واللي عايش في أجواء القرآن يشوف أن هذا القرآن نفسه يفرض هذا السؤال، والقرآن نفسه يثير فيك هذا التساؤل: ما علاقة أهل الكتاب بالقرآن الكريم؟ ما علاقة أهل الكتاب بهذه الرسالة؟ لأن في تقاطعات كثيرة داخل القرآن نفسه يذكرها القرآن مع أهل الكتاب ومع الرسول، أو مع أهل الكتاب مع القرآن الكريم. راح نستعرض هذه المواقف، ومن خلالها أيضا راح نفهم طبيعة هذه العلاقة. فإذا قلنا هل لأهل الكتاب الذين سبقوا رسالة النبي محمد علاقة بالقرآن الكريم، الإجابة في كلمة واحدة: نعم، هناك علاقة. نحن نجد أن هناك علاقة، بس وش طبيعة هذه العلاقة، وش تفاصيلها، وش أبعادها، هذا اللي احنا نبغى نعرفه من خلال هذه المجموعة من الدروس. نأتي إلى المصدر المعرفي لهذه الدروس. المصدر المعرفي هو القرآن الكريم، بمعنى لا يوجد مصدر آخر نعتمد عليه في استقاء ومعرفة طبيعة الإجابة على هذا السؤال، مو تنقيصا في المصادر الأخرى، ولكن أولا اللي أثار هذا التساؤل هو القرآن نفسه. فإذا الإجابة موجودة في القرآن وهي وافية وكافية، هذا أولا. ثانيا، احنا نعتمد على أن علاقتنا مع القرآن الكريم علاقة عقيدة، يعني احنا نستقي عقيدتنا من القرآن. إذا احنا قلنا ان احنا بنتعرف على تاريخ القرآن الكريم من القرآن، فكل شيء نتعرف عليه من القرآن نعتقد به، يعني يدخل في ضمن العقيدة. فإحنا نقول المعارف حق الإنسان تنبني، وخصوصا في الجانب الديني، تنبني على الأساس التالي: أن تأخذ العقيدة من القرآن أولا، ثم تنفتح على بقية المصادر. يعني هذه ليست دعوة للانغلاق على بقية المصادر، ولكن دعوة للبدء بما هو أحق أن نبدأ به. يجب أن نبدأ من القرآن الكريم ثم ننفتح على بقية المصادر. فما وافق القرآن حسب عقيدة القرآن نقبل به، وما عارض عقيدة القرآن لا نقبل به. فإذا نبدأ من هنا الأساس، ولربما هذه مرحلة تكون مفقودة أو يعني متجاوزة نوعا ما. نفترض أننا تعرفنا على حقيقة ما يقول القرآن في جوانب كثيرة وخصوصا في التاريخ، فنتجاوز هذه المرحلة إلى مراحل أخرى، وهي الاطلاع على مصادر أخرى دون الاطلاع أو تأسيس عقيدتنا في التاريخ وغير التاريخ من القرآن الكريم. نجي الآن إلى عناوين الدروس. بناخذ العناوين كالتالي: العنوان الأول، لا تكونوا أول كافر به. طبعا احنا نعرف ان هذا العنوان او هذه العبارة موجودة في سورة البقرة، والله سبحانه وتعالى خاطب بهذه العبارة بني إسرائيل. نبغى ندخل في مضمون هذه العبارة، ونبغى نفهم دلالة هذه العبارة، وش المعنى من وراء هذه العبارة: لا تكونوا أول كافر به. لماذا يخاطب الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب وبالتحديد بني إسرائيل بهذا الخطاب؟ العنوان الثاني، وهو البشارة، ونقصد بهذه البشارة هي البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه البشارة ذكرت في الكتب السماوية السابقة، يعني ذكرت في التوراة وذكرت في الإنجيل، ولربما أيضا نجد أن نبي الله إبراهيم دعا بنبوة النبي محمد. فما سر وجود هذه البشارة على الأقل في الكتب السماوية السابقة؟ وما أهمية هذه البشارة بالنسبة لأهل الكتاب؟ وكيف يجب أن يطبقوا هذه البشارة؟ لماذا ذكرت لديهم؟ هذا أيضا له بعد، وندخل في هذا البعد عشان نستنتج الاستنتاجات الهامة المتعلقة بالإجابة على السؤال اللي احنا ندور حوله. ثالثا، التحكيم. أهل الكتاب ذهبوا للتحكيم في شؤون الدين إلى النبي محمد، وهذا راح نستعرضه إن شاء الله، ونشوف بعض الآيات اللي ذكرت هذه المواقف التاريخية ونفهم دلالتها. ليش أهل الكتاب يتحاكموا عند النبي محمد؟ وش دلالة هذا الموضوع؟ وش أهميته؟ أربعة، الجدال. نشوف أيضا أن أهل الكتاب تداخلوا مع الرسول في مواقف أو في عقائد أو في أيضا أحكام، وتجادلوا مع الرسول. فما معنى هذا الجدال؟ هل لهذا الجدال أهمية أيضا في السؤال اللي احنا نتحدث فيه؟ خامسا، أحكام مشتركة. ذكر القرآن الكريم أحكام مشتركة مع أهل الكتاب، نستعرض أمثلة لهذه الأحكام. سادسا، إقامة التوراة والإنجيل. احنا نشوف أن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أمر أهل الكتاب بإقامة التوراة والإنجيل، فبنطرح تساؤل مهم هنا: ليش يأمرهم بإقامة التوراة والإنجيل؟ ليش ما يأمرهم بالإيمان بالرسالة بالقرآن الكريم؟ أو هل الدعوة إلى الإيمان برسالة النبي محمد تتعارض مع إقامة التوراة والإنجيل؟ الفرد من أهل الكتاب إلى أين يتجه؟ إلى إقامة التوراة والإنجيل، ولا إلى الاستجابة والإيمان بدعوة القرآن؟ هذا أيضا راح نناقشه، وراح تكون الإجابة إلى أهمية كبيرة جدا في المحور أو في العنوان اللي احنا نتكلم فيه. بعد هذا نتكلم عن الذين أوتوا العلم. في طبقة معينة من أهل الكتاب يسميهم القرآن الذين أوتوا العلم، يعني اللي عندهم علم في الكتاب. ديلا كانت إليهم سلوكيات، كانت إليهم أفعال وردود أفعال مع هذه الرسالة، مع رسالة النبي محمد، وردود أفعالهم أيضا تباينت بدرجات، في منهم من أقر بالرسالة، في منهم من استجاب إليها باكيا. في نستعرض هذه الصور ونقول ليش هم استجابوا بهذا الشكل، بل ليش الرسول يذهب إليهم عشان يبلغهم بهذه الرسالة. ثامنا، نتحدث تحت عنوان مصدقا لما بين يديه، وهو عنوان مهم جدا، وإحنا نشوفه أيضا من بداية سورة البقرة. وأيضا كلمة مصدقا لما بين يديه يجي في نفس الآية اللي ذكرناها سابقا أو في أول عنوان، لا تكونوا أول كافر به، في نفس السياق يقول مصدقا لما بين يديه، فلا تكونوا أول كافر به. فهذا التصديق اللي موجود في القرآن الكريم، القرآن مصدق، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لما بين يديه، فهذا التصديق هل هو جزئي ولا كلي للرسالات السابقة؟ هذا سؤال مهم. وزي ما قلنا احنا ما نناقش حاجة خلينا نقول ترفية أو إضافية للمعلومات، لأن نتكلم عن حاجة أساسية محتاجينها في مراحل متقدمة في دراسة القرآن الكريم. أخيرا بيكون العنوان عندنا الشهادة والنصرة، ونقصد بهذا العنوان أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الكتاب في كتبهم السابقة بأن يشهدوا للرسالة القادمة، وشهادتهم راح تعتبر نصرة إلى هذه الرسالة. وعندما جاء الرسول طالبهم بهذه الشهادة، وطالبهم أيضا بهذه النصرة المنصوص عليها في كتبهم السماوية. هنا بنتساءل إحنا ليش كل هذه العناوين، ولا ندعي طبعا أن هذه الدراسة أحصت كل العناوين اللي تجاوب على هذا السؤال، أحصت بعض العناوين، ممكن أي واحد منا يطرح أي عنوان إضافي يؤكد على نفس الكلام اللي إحنا قلناه. علاقة أهل الكتاب بالقرآن الكريم لم تقف عند هذه العناوين أيضا، يعني إذا قلنا أن هذه أدلة وإثباتات تبين صدق أن الإجابة نعم، بس علاقة أهل الكتاب بالقرآن لم تقف عند هذا الحد، بل تعدت إلى أبعد من ذلك، وفي آيات كثيرة تحدثت عن أهل الكتاب وعلاقتهم بالرسالة. نجي الآن للمحور الثاني أو العنوان الثاني، وهو المستوى حق هذه الدروس. المستوى هو متوسط، ونقصد بكلمة متوسط أنه ليس للمبتدئين، وإنما للي عندهم معرفة سابقة بالآيات وبحاجة لبعض المعارف السابقة. بنتطرق مثلا خلال هذه الدروس إلى حادثة تبديل القبلة، لازم يكون عندنا معرفة بحادثة تبديل القبلة، ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نوفر المصدر اللي يبين أو يعطي دراسة في هذا الموضوع. فهذا يتطلب من الدارس شيء من الأهمية وشيء من المتابعة، يعني ما راح تكون هذه الدروس بمثابة اللفتات القرآنية. اللفتة القرآنية تكون في آية أو في مقطع، والمتحدث يلفت نظرك إلى وجود معنى معين في هذه المجموعة من الآيات. لا، هذه الدروس مترابطة بعضها مع بعض، وتعتمد على يعني خلفية سابقة، معرفة سابقة ببعض المعلومات. لذلك احنا محتاجين احنا نتعرف على بعض الآيات، نتعرف على بعض العناوين، وبنحاول ايضا نحن نوفرها. ذكرنا عنوان مثلا تبديل القبلة، كيف القرآن الكريم يعرض هذه الحادثة، وما هو الحدث التاريخي الصحيح والدقيق في هذا الموضوع. بنعرضها من خلال الآيات، لربما في دروس سابقة نستفيد من هذه الدروس عشان نفهم الموضوع الجديد. كذلك بنتكلم عن مثلا الآية الكريمة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كيف نفهمها من خلال القرآن الكريم؟ هذه أيضا عبارة مهمة جدا ويعتمد عليها في فهم بعض المفاهيم، احنا نبغى نفهمها من خلال القرآن ومن خلال السياق. أيضا هذه تم طرحها سابقا ونحاول أيضا نستفيد من ما تم طرحه سابقا للاستفادة في المرحلة القادمة إن شاء الله. المدة طبعا حقت هذه الدروس راح تكون 11 جلسة، نبدأ بالتمهيد، احنا الآن في التمهيد، وبعدين بتجي 9 عناوين اللي احنا ذكرناها، وأخيرا نتحدث عن الخاتمة. الخاتمة راح تكون كأنها تجميع هذه العبارات أو تجميع هذه العناوين كلها للإجابة على هذا السؤال والتركيز عليه. راح تتطلب منا الدراسة زي ما قلنا الإلمام المتوسط بآية القرآن الكريم، هذا يتطلب من الدارس اللي يبغى فعلا يعني يحقق شيء في فهمه إلى علوم القرآن وإلى دروس القرآن إنه يركز شوية في الآيات. وهنا أبغي أذكر شيء مهم جدا، أن إحنا بنركز على العنوان نفسه. لما تطرح أي موضوع من المواضيع في الغالب يصير فيه تشعب، لا إحنا نبغى ناخدها بصيغة الدراسة، يعني بصيغة الدراسة أن إحنا ندرس هذا العنوان، ودراستي يتطلب مني أن أنا أركز في العنوان ذات العنوان. قد يطرأ على ذهن الدارس عناوين أو أسئلة من الخارج، من خارج القرآن الكريم أو من خارج العنوان المطروح، فإذا طرحت معلومة جديدة عليه والمعلومة ما كانت موجودة عنده، لذلك يطرح كل الأسئلة اللي موجودة في ذهنه عن هذا الموضوع. احنا نبغى نتعاون في أن احنا نطرح بدقة الأسئلة المتعلقة بذات الآيات المطروحة حتى لا نتشتت. إذا خلصنا الدروس كاملا ممكن احنا نطرح أي موضوع خارج المجموعات من الآيات اللي احنا نذكرها، ولكن على سبيل المثال إذا ذكرنا آية مثل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بنركز في الآية نفسها وبنركز في السياق. فلذلك نبغى الأسئلة تكون أيضا متخصصة، بمعنى أن الدارس يركز في المعاني الألفاظ السياق اللي موجود في الآية، وإذا كان في أي إشكال يكون من نفس القرآن الكريم حتى نكمل دراستنا بشكل دقيق في هذا الموضوع. إذن إحنا نبغى ننتقل نقلة بدراستنا، والمتحدث الآن هو واحد من الدارسين، يعني البقية أيضا يعتبروا دارسين بإمكانهم إثراء إضافة هذه المواضيع، ولكن بالتركيز في ذات الموضوع. زي ما احنا شفنا أن كل عنوان من العناوين المطروحة كان عندنا 9 عناوين، كل عنوان من هذه العناوين له تدريبات، والغرض من التدريبات أن المتدرب أو المختبر أو الدارس نفسه يتأكد أنه ألم بالموضوع، قد يكون غير مقتنع بما تم طرحه، ولكن الأسئلة تبغى تأكد إلى هل أنت مع عدم قناعتك متأكد من أنك درست العناوين هذه بشكل جيد. فراح تكون 5 أسئلة لكل عنوان من هذه العناوين، 4 أسئلة منها اختيارية، والخامس راح يكون كتابي يعبر فيه الدارس عن فهمه للدرس من خلال الآيات المطروحة، أو على الأقل يعبر عن فهمه من خلال ما تم طرحه. 4 الأسئلة الاختيارية تركز في الغالب على حفظ الدارس إلى الآية، يعني يحذف منها كلمة من الآية ونشوف هل هو قادر على اختيار الكلمة المناسبة اللي تعبر عن المعنى المقصود. إذن هذه التدريبات أيضا للتأكيد على الفهم، فهم الدرس بشكل جيد. في الأخير نتحدث عن الفئة المستهدفة من هذه الدراسة. أولا المهتمون بدراسة القرآن، يعني زي ما ذكرنا سابقا بأن هناك في مواضيع ممكن تكون لفتات الإنسان يطلع يتعرف على معنى في آية، يتعرف على لفتة من اللفتات، ولكن هذه المجموعة من الدروس يعني تقدم إلى المهتمين اللي عنده رغبة بأنه يواصل، أنه يراجع هذه الدروس يتحقق منها من خلال الدراسة والتأكيد. وكذلك المشرفون من الأساتذة والمشايخ وأصحاب الشأن. بالعكس، احنا في هذا الجانب نرحب بالانتقاد العلمي وكذلك الانتقاد اللي يطور من مجموعة هذه الدروس. يعني في رغبة هنا ان القرآن الكريم يتم الاهتمام بمواضيعه بشكل اكبر. القرآن الكريم يطرح مواضيع بس احنا في غفلة او ابتعاد عنها. قد يكون هناك من هو مهتم بهذه المواضيع، واحنا ودنا ان احنا نتواصل مع كل الناس اللي عندهم اهتمام، ولكن نحاول نضع بذرة في الاهتمام بمواضيع القرآن الكريم، وليس مجرد لفتات قرآنية أو عناوين عابرة يعني في آية هنا أو آية هناك. نهتم بالمواضيع المترابطة في القرآن اللي ذكرها واللي أشار إليها، ولا إحنا قد نعتبرها بديهية وما لها أهمية في واقعنا الحاضر. لا، هي لها أهمية، وأكيد القرآن الكريم قاعد يعلمنا إياها عشان نفهم القرآن بشكل أعمق. في الخاتمة نسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم التوفيق، وأكرر يعني ما بدأت به، هذه مجرد مقدمة وهذا مجرد تمهيد، وإن شاء الله هذا التمهيد راح يتبعه الدروس في الأيام القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما فيه الخير والصلاح والسداد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.